أهلا بكم في إكسترا في أسبوع وفيه.
ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحجي.
أسماء تخلدها الأماكن وأماكن تزيد من قيمتها الأسماء. ولدينا أيضا
I will be the greatest jobs president that God ever created.
ترامب يعد بأن يكون أعظم رئيس خلقه الرب، وعلماء النفس يقولون مصاب بالنرجسية. وإليكم ضيف إكسترا هذا الأسبوع.
دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا في أعماقنا، دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا، دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا. أنا لا أخاف.
شاعر السلام والسلام أنيس شوشان، الذي أسعد برفقتي ورفقتكم اليوم، أنا بسمة كراشة. تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في لقاء إكسترا الأسبوعي. رفيق جلستنا اليوم من تونس شاعر السلام وسلام كما يسمى. إذا كشفت بعض مفاتيح حديثنا معه اليوم سأقول هو رجل عجنه وجع اللون القاسي، رفضه بأعلى صوته فكوفئ بنجومية لم يقصدها. الفلسفة التي درسها أعطته الحطب اللازم للإبقاء على نار تحدياته مشتعلة. يقول أحياناً ما لا يقال، لذلك ربما يلتف حوله كثير من الناس الذين سمعوا أفكارهم وأوجاعهم وحتى أحلامهم في كلماته البسيطة غير القابلة لأي تأويل. أهلا بك أنيس شوشان.
مرحبا بك، عايشك، شكرا على هذه المقدمة.
عايشك، أهلا بك أنيس. أنت متعدد المواهب والنشاطات، أنت شاعر وراقص وناشط حقوقي وممثل أيضا، ولك تجربة تمثيلية أخيرة بمشاركة فرنسية يابانية، يريد لو تحدثنا عنها.
والله هي المخرج والإخراج جزائري، جاتني دعوة باش نشارك في شريط سينمائي قصير يحكي على قصة الساموراي الإفريقي. فعجبتني القصة على خاطر هي ما بين مراوحة ما بين الخيال والواقع، وفيها إشارات مهمة على أهمية البشر الأسود معناها في العالم وتلاقحه بالثقافات الأخرى.
لماذا اخترت لهذا الفيلم أنيس، وكيف تم اختيارك؟
والله تم اختياري المخرج شاف قصائد في الترجمة، فقال لي لازم ينطبق على شاف في روح.
أنيس معايا؟ أنيس، ربما فقدنا الاتصال بأنيس. لا بأس، سنعيد الاتصال به، وفي انتظار ذلك نعرج على موضوعنا الأول. أسماء الشوارع في مدن وإقليم الباسك تسبب حاليا نزاعا سياسيا حول الذاكرة التاريخية للمرحلة التي طبعت حكم الدكتاتور فرانكو. الشهر الماضي طلب الحزب الشعبوي المحافظ البوبولار بارتي مجلس مدينة بلبوة أن يغير أسماء ثلاثة شوارع تحمل أسماء تثير الجدل في تاريخ الإقليم. الطلب لقي اعتراضا كبيرا، واتهمه البعض بأنه محاولة لتشويه تاريخ إقليم الباسك، ما دفع بالحزب إلى سحبه. فما هي العلاقة بالضبط بين الأسماء والمناطق؟ منال جوهر تحاول الإجابة عن السؤال في التقرير التالي.
شو اسمك؟ اللي شو اسمك يا
شيخ؟ الاسم، هذه الكلمة المفردة التي تختصر كينونة الشخص أو المكان.
لا سامي كلام، شو خص الكلام.
الأسماء عبر التاريخ كانت لها قوة كبيرة، فعند المصريين القدماء كان الإله بتاح يملك القدرة على خلق أي شيء يستطيع إطلاق اسم عليه، وهذا يفسر بأن الأسماء تعتبر مدخلاً لروح الشخص، وتمنح من يعرفها القدرة على السيطرة على صاحبها.
ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين.
وفي المقابل يعتبر إطلاق اسم شخص ما على شارع أو منطقة نوعاً من التكريم له ومحاولة لتخليد ذكراه. ربما من أجل ذلك يحتوي التاريخ القديم على قصص محاولات حثيثة لمحو أسماء بعض الأشخاص من أجل إخفاء كل أثر لهم.
بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى.
في مصر القديمة كانت إزالة اسم الشخص تعني تدمير الشخص نفسه، وكانوا يعتقدون أن تأثير هذا الفعل يمتد إلى الحياة الأخرى. لذلك قام أعداء الفرعون أخناتون بمحو كل الخراطيش التي تحمل اسمه وأسماء خلفائه المباشرين، ودمروا التماثيل الخاصة بهم إلى درجة أننا لم نسمع بهم حتى القرن التاسع عشر. ممارسة محو الاسم لمحو الأثر لا تقتصر على التاريخ القديم، فهي لا تزال تحصل إلى يومنا الحالي.
أوصت في محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم رئيس المخلوع مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين.
فمثلاً بعد ثورة يناير في مصر تمت إزالة اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان من كل النصب التذكارية والشوارع. الأمر نفسه حصل مع الرئيس المخلوع صدام حسين في العراق، حيث جرت محاولات حثيثة لمحو كل أثر تركه.
لحظة مفصلية في تاريخ العراق، يومها وقف العالم كله يراقب صور عراقيين يحتفلون بسقوط نظام الرجل الذي حكمهم سنين طويلة.
حسني مبارك وصدام حسين كانا مثالين عن رؤساء حاولوا تخليد حكمهم من خلال الاسم، فلماذا يرفض البعض هذا الأمر؟ الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو طلب عدم إطلاق اسمه على أي مكان أو حتى إقامة نصب تذكاري له، لأنه ضد ثقافة تقديس الأشخاص، وقررت الحكومة الكوبية الجديدة احترام هذه الرغبة.
الشوارع حواديت حوداي الحب فيها.
بين من يؤمن بقدرة الاسم على تخليد ذكراه ومن يعتبر أن أعماله وحدها كافية ليتذكره التاريخ، تظل الرغبة في الخلود هي الهدف الأكبر الذي يطمح إليه الإنسان.
إذن كان هذا تقرير من الجوهر حول الأماكن والأسماء وعلاقة كل واحد بالآخر. إلى موضوعنا الآخر في انتظار أن نستعيد ضيفنا مستمعينا، موضوع One Day Without Us أو يوم بدوننا، وهي فعالية وطنية يحتفى بها كل 20 فبراير شباط في بريطانيا بالتزامن مع احتفال العالم والأمم المتحدة باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. ودعا القائمون على هذه الفعالية الأفراد إلى التضامن مع المهاجرين والاحتفال بما قدموه للمجتمعات المستقبلة لهم لمدة 24 ساعة. ما هو تاريخ الهجرة المنظمة إلى بريطانيا؟ هلا هنداوي سألت عباس شبلاق زميل باحث بمركز دراسات الهجرة القصرية بجامعة أكسفورد.
بدأت في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة من بلدان المستعمرات، وجزء كبير منها جاء على سبيل المثال من المنطقة العربية في اليمن وغيرها ودول المغرب العربي في الستينات. وهؤلاء ساعدوا في الدول في فترة ما بعد الحرب في جلب المهاجرين لسوق العمل، وهذا ما جعل الاقتصاد البريطاني ينتعش. وكذلك مثلا الدول الصغيرة الغنية كما في الخليج أو الدول الصناعية المتقدمة التي يكثر فيها نسبة كبار السن بحاجة إلى عمالة، وهذا ما يحدث في هذه الدول.
هل كان هناك تساهل مع قدوم المهاجرين بسبب الحاجة إليهم؟
تستقبل نعملها لأن هذا فيها منافع لدول الاستقبال. حاليا الوضع اختلف لأنه هناك صار في وسائل الإعلام والسياسيين اللي تكلموا بدون إعطاء المعلومات الصحيحة عن وضع المهاجرين، وهذا ما جعل ودفع من خلال وسائل الإعلام شيء من حملات الكراهية للمهاجرين حاليا في بعض الدول في أوروبا.
هل حدث تغير فيما يتعلق بالنظرة إلى المهاجر بين الماضي والحاضر في بريطانيا؟
حاليا طالما الخطاب الشعبوي في الوسط السياسي النخب السياسي في أوروبا في هذه الفترة في هناك عدم رغبة في وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، وهذا ما أعتقد أنه راح يختلف لأنه هذه موجات ليست فيها شيء ثابت، وبالتالي هذه القيود تتحد من منافع الاقتصاد الدول المستقبلة لها.
إذن كان هذا الزميل الباحث بمركز دراسات الهجرة بجامعة أوكسفورد عباس شبلاق، وكان يتحدث إلى هلا هندوي. عدنا إليك أو ربما عدت إلينا أنيس شوشان، أهلا بك من جديد أخيرا. طيب، كنا نتحدث قبل قليل عن مشاركتك في الفيلم، هذه التجربة ربما الجديدة بالنسبة إليك، كيف كانت؟
أي والله كانت تجربة ممتعة، حتى كان فما ظروف قاسية في التصوير على خاطر صورنا في عمق الصحراء التونسية، لكن تجربة مفيدة مفيدة بالنسبة لي أنا واستمتعت.
جميل أنك استمتعت، يعني أن تجربة قابلة للتكرار يعني.
إن شاء الله. عجبتني تقمص الشخصيات الآخرين.
أنت درست التمثيل يا أنيس صح؟
أنا درست عملت إخراج سينمائي، أما حتى قبل الإخراج السينمائي بحكم اللي أنا مارست هواية الرقص، فعملنا تعابير جسمانية، ومن بعد التعابير الجسمانية انتقلت أني اشتغلت مع في مسرح الطفل اني نكون نصمم في 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 الرقصات متاع الاطفال، وبعد ممثلين محترفين فالكل خليط صب في بعضه.
يا سلام، كله خليط فني، خليط فني غير متفجر.
الحمد لله.
طيب، في غيابك مع الأسف يعني كنا دعنا تقرير حول علاقة الأسماء بالأماكن، وأنا أعرف مثلا أنك شاعر ولا تسمي قصائدك، لا تعطي أسماء للقصائد، لماذا؟
ما نسميش على خاطر نعتبر أنه كي أنا باش نسمي باش نحرم القارئ أنه يفهم كيما هو يحس، خاطر ما نجموش نحسه بنفس الحاجة ولا ننظر للأشياء بنفس الطريقة. فما معاني واضحة، فما معاني عميقة، وكل واحد يترجم عمق أحاسيسه كما عاش
يتبناها يعني.
وحاجة أخرى، الخاطر حتى قصائدي معناها تنتقل بيك في جلها من موضوع لموضوع، فكان باش نسميها باسم موضوع يمكن ننسى موضوع الآخر، وهم الكل مغالين علي.
غالين طبعا زي أطفالك يعني في المستقبل يا أنيس. طيب
إن شاء الله.
طيب، أنا في عندما قدمتك قلت أنت شاعر سلام وسلام، ربما هذا بالنسبة لبعض مستمعينا يعني غير مفهوم، لو تشرح للناس ما معنى أن تكون شاعر سلام وكيف بدأت هذه التجربة؟
السلام هو نشأة، السلام هو تعبير إنجليزي نشأ في أمريكا في أواخر الثمانينات، إنه الأوبن مايك الميكرو المفتوح للجميع باش تقول اللي تحب عليه أنت. بعد سموه بمعبر عنه بال البويزي اندر جراوند،
يعني
الشعر اللي خارج من صلب المجتمع، من صلب المجتمع يعني، ماهيش معناه يخرج على الاطر الكلاسيكيه والمواضيع الكلاسيكيه
يعني
للشعر.
انت تسميه شعر بديل يعني،
هو الشعر بديل. هو الشعر البديل. فمن بعد انا وجودي مع صدفه معناها في 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 هذا المجال كي دخل لتونس، نلقى روحي صدفة في أول تظاهرة لفن السلام نسمع في عباد قاعدة تقول في أشعار وحاجات بالدارجة التونسية وباللهجة الفرنسية صديقة لي مشيت للمنظم متاع الحفلة قالت له إنه صديقها يكتب معناه يكتب مليح فقال لي ممكن تتفضل تسمعنا حاجة فتفضلت قلت نص بالفرنسية اسمه جوغيف أنا أحلم فالناس اتفاعلت فعجبتني القصة فقلت لهم عندي من هذا الكثير فبدأت من هناك
عظيم يعني في النهاية أنت لم ترتجل عادة يعني ليست قصة ارتجال أنت تحضر أشعارك وتكتبها وتقدمها بعد ذلك
الارتجال يدخل في صلب
التقديم يعني طريقة تقديم الشعر
في الارتجال هو يمكن الارتجال في الإحساس أما حتى الارتجال في الكلام المباشر في بعض الأحيان أني مثلا نحس فكرة معينة ولا حاجة فنحاول أني نقولها في الوقت ذاك لكن أغلب الأوقات نحضر مليح للمواضيع اللي باش نكتب عليها.
طيب هناك أشياء أخرى أكيد أنك تحضر لها مليح ضل معنا رجاء نعود.
تواصلوا معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 73 93 75 79 94. أو اتصلوا بنا مباشرة أثناء البرنامج على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211 وعلى حساباتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب بانتظار مشاركاتكم.
يتوقع أن يفرض فيلم لا لا لاند الغنائي لاستعراضي إيقاعه على حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا الأحد بحصده مجموعة من هذه التماثيل الصغيرة الذهبية مع ترشيحه في 14 فئة. دعني أنيس أضعك وأضع المستمعين في جو هذا الفيلم ونعود. استمعنا إلى مقطع من موسيقى فيلم لا لا لاند الغناء الراقص. أنت لا تغني ربما يا أنيس ولكنك ترقص كما قلت والرقص جزء من الهوية الأفريقية للفرد أليس كذلك؟ أنيس معايا؟ إذن أنيس ربما راح أنيس ربما سنستعيده بعد قليل لا بأس نعتذر من مستمعينا هذا بسبب سوء الخط مع تونس. نذهب إلى موضوعنا الآخر جدل في الأردن وآخر في تونس بسبب عنوان مسرحية تونسية ألهاكم التكاثر التي ألهمت فنانة مسرحية أردنية فكتبت على صفحتي على فيسبوك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المسارح ما أثار ضجة ضدها واتهمت بتحريف القرآن الكريم وأدى إلى فصلها من نقابة الفنانين. الجدل في تونس أثارته نقابة الأئمة التابعة للمنظمة التونسية للشغل وأدى الضغط إلى تغيير اسم المسرحية في ملصقاتها من ألهاكم التكاثر والاكتفاء بالاسم الفرنسي فوسكوش الذي يعني الإجهاض. هنا نتعرف على مسرحية ألهاكم التكاثر في تقرير مراسلة إكسترا بتونس رجاء يحياوي التي حضرت العرض.
وسط حضور كثيف وصمت يدل على انتباه شديد يظهر أحد الراقصين ببدلة حمراء في الواجهة الأمامية لخشبة المسرح وقد أحيط رأسه بقفص. يقف الراقص في مكانه بدون أن ينطق بكلمة بل دون أن يشرح للمتفرجين سبب ارتدائه للقفص. على ذات الإيقاع تقدم وائل مرغني ومريم بعجاجة ومن معهما من الراقصين لأداء حركات تعبيرية مختلفة داخل فضاء يشبه الحمام الشعبي، فضاء يبدو أن المخرج نجيب خلف الله وظفه للدلالة على تطهير البلاد من الدكتاتورية والاستبداد مباشرة بعد الثورة.
هنا في التكاثر، في التسابق، في التراح، في التناحر، في التراشق، في التهافت، في ذلك الكله اللي استمتعوا بها شوية الحكاية، اللي ركبوا على الحدث عن رابور افيك لا بوليتيك من مجلس التأسيسي للحكومات المتعاقبة للسياسيين وأشباه سياسيين، هذوكم اللي هكا مصالح خاصة مصالح شخصية. ديجا في 6 سنين ما شفتش حتى استقالة.
70 دقيقة هي مدة العرض الذي حاول من خلاله الراقصون إيصال عدة رسائل للحاضرين وإشراكهم في رحلة البحث عن الحقيقة، كما وضحت لي مريم بعجاجة.
خلفت معناه نقولوا نحن ليتاش متاع الثورة، شنو اللي في الداخل وشنو نجمنا نخرجوا وشنو نجمنا نعبروا، وذي هو اللي انتفض، اللي ربى صغير وما تولدش، اللي حس بحاجة ومشيت عليه، واللي حلم بمستقبل وما لقاهوش، ونظفنا رويحنا وعودنا من جديد وهنا نعيش.
العرض ورغم أنه ينتمي إلى فئة المسرح التجريبي إلا أنه لاقى ترحيبا من الحضور واستحسانا من قبل متابعيه.
العمل الكوريغرافي ذي حلو ياسر، ونتصور فيه من خيط الرقصين في تونس.
J'ai beaucoup beaucoup aimé. Ils ont dansé pendant plus d'une heure. C'était vraiment très forte émotion.
كان موجود في بالقدا موجود عند الدانسرات الفيزيك الشحنة المعنوية.
المسرح التونسي والذي لاقى في الفترة الأخيرة هجوما من قبل برلمانيين كويتيين اتهموه بالمجون وعدم احترام العادات والتقاليد، لا زال وفي نظر الكثيرين رائدا، وهو ما أكده لي الممثل المخضرم جمال ساسي.
بالنسبة لريادة المسرح التونسي بالنسبة للمسرح العربي هذا لا يختلف فيها اثنين، معناها وهذا بشهادة أشقائنا وأصدقائنا، معناها فهمتي مخبيانا العرب من المغرب إلى الخليج. المسرح التونسي في التجربة نتاعو تجربة متطورة جدا حديثية في بحث دائم ويضاهي المسرح العالمي.
ولئن يصعب فهم الرسائل المشفرة التي يبعث بها المسرح التجريبي، إلا أن الأغلبية ترى أن ما يعرض مؤخراً بالمسارح التونسية نابع من تعدد مشاهد العنف والإرهاب التي أحاطت بالبلاد وعدم سعي المسؤولين إلى الإصلاح. لبي بي سي إكسترا، رجاء يحيوي، تونس.
وهذا الجدل في تونس حول هذه المسرحية ألهاكم التكاثر التي أذكت كثيرا من نار دعونا نسميه يعني اختلاف في الآراء. أنيس، قد عدت معنا، ما رأيك فيما حدث؟
والله حاجة ما هيش مستغربة. أنا من اللي سمعت الاسم متاع المسرحية وكيما بارش اتعودنا انه اي اسم هيك من نوع هذايا يثير جدل ويثير بعض ناس، اللي المؤسف انه ما يهموش في المضمون متاع المسرحية وما يهتمش بشنية باش تجيب، قد ما يهمه انه يدعي ويقول انها ازدراء اديان.
عبرت عن هذا بشكل او باخر
في وسط الحكاية هذه، لا على خاطر كما قلت لك كنت وقت اللي هي عاملة جو يحكي.
طيب
عليها أنا
أنيس، معلش سنعود للحديث عن هذا الموضوع بعد موجز للأخبار. مستمعينا دقيقة فقط ونعود. أهلا بكم من جديد في إكسترا في أسبوع مستمعينا، وضيف حلقة اليوم الشاعر والممثل والراقص التونسي أنيس شوشان، وهو ناشط أيضا، ولكني سأرجع الحديث عن النشاط إلى بعد قليل. أنيس، أنت شاعر وقدمتك شاعر وتحدثنا عن الشعر، نريد الآن أن نسمع منك شيئا.
طيب، في إطار الموضوع اللي كنا نحكي عليه تو، وزي متاع عليكم التكاثر، نحكي تقول حاجة للعباد اللي تقول تدعي أنها قاعدة تحكي على الحق وهي قاعدة الحق تلهي فينا على ما هو أهم.
طيب
فالنجم نقولوا لهم نحب البلاد ولكن فينا من يعاديها، فينا من بكل القبح يؤذيها، فينا من ينهش لحمها ينخر عظمها كأنما يريد تلاشيها. حب الوطن ليس بعملته، فقط رصيده البنكي كل قبلته، أما البلاد فسحقا لها ولكل من فيها. في بلدي هناك ذلك الفاسد في اغتصاب قوت الناس رائد، والمصيبة أنه يدعي الحكمة يوهم الناس بفكره الراشد. في بلدي هناك ذلك السارق خارج عن القانون مارق، يفعل ما بدا له يحيى وكأنه الخارق. في بلدي هناك شيء جدا خطير، ففي بلدي لا احترام للفقير، أن تكون إنسانا بسيطا معناه أنك أرخص من بعير. ففي بلدي عيب أن يحترم الراعي، وجريمة كبرى أن تساويه باليزير.
طبعا لن أسألك عن اسم القصيدة لأن القصيدة لا اسم لها، مش هكذا يا أنيس؟
اسمها نحب البلاد.
والله أعطيتها اسم في النهاية، خرجت عن القاعدة.
لأنه عندها قصة اللي شوية فشل القصيدة هذه اللي أنا كنت استخدمها مع الله يرحمه الصغير ولاد أحمد، إجابة على نحب البلاد بتاع الصغير ولاد أحمد.
طيب
أخذته المنية،
أخذته المنية، والمنية أيضا أخذت الفنان المغربي محمد حسن الجندي. ابقى معنا يا أنيس، سنتعرف على الفنان محمد حسن الجندي الذي توفي في المغرب عن عمر يناهز 79 بعد وعكة صحية مفاجئة. الراحل يعتبر من أعمدة الساحة الفنية والثقافية المغربية وروادها الأوائل، وقد ترك بصمات خالدة في أكثر من تخصص فني وإبداعي. خارج المغرب ساهم محمد حسن الجندي في مجموعة من الأعمال، منها فيلم الرسالة ربما يتذكره الناس مع المخرج مصطفى العقاد، مرورا بمجموعة من الأعمال الأخرى التي جعلت من الراحل واحدا من أبرز الأسماء المغربية المعروفة عربيا. نتعرف أكثر على مراحل حياته الفنية ونتحدث إلى الفنان المغربي محمد مفتاح، أحد أصدقاء الفنان الراحل. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك. المسار الفني للراحل اتسم بالغنى، ما هي أبرز محطات الفنية لمحمد حسن الجندي؟
هو الحديث عند الفنان الكبير والقدير الراحل محمد حسن الجندي لا تكفينا دقائق أو ثواني أو حتى ساعات عن ما أسداه وما قدمه للمسرح وللتلفزيون وللسينما المغربية أولا وكذلك العربية. الأستاذ حسن الجندي وهو كان ممثلا في دار الإذاعة، يعني ممثل إذاعي في الخمسينات.
نعم.
مخضرم يعني من عاشر عايش مثلاً الاستعمار وكذلك الاستقلال وحكومة الاستقلال استقلال المغرب، فكان من الفنانين الأوائل والرواد الأوائل لتأسيس فرقة وطنية تابعة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية في الخمسينات. تعرف عليه الجمهور المغربي من خلال صوته كمبدع مع مجموعة من الفنانين رحلوا عنا بطبيعة الحال، عبد الرزاق حكم والدغمي الله يرحم الجميع والسيد محمد البصري وكذلك السيد الأزرق، هذو ناس فنانين كبار كانوا في الإذاعة. ثم كذلك لا ننسى دوره في المسرح وفي التلفزيون وفي السينما. ففي التلفزيون أنا تعرفت عليه، وقبل التلفزيون تعرفت عليه في فيلم الرسالة عندما كنا نصور مع المرحوم مصطفى العقاد هذه سنة 74، كان أجمل دور أداه حسن
طيب عفوا لو وقفنا هنا فقط في الرسالة، يعني كان فيلم كبير جدا، ربما هو ما نقل الفنان محمد الجندي من المغرب إلى الوطن العربي، كيف أثرت هذه النقلة في مساره الفني لنقل؟
صحيح أن فيلم الرسالة كان هو نقطة تحول في حياة أو مسار المرحوم حسن الجندي في مساره الفني، بحيث أدى دور من أجمل الأدوار، لا زال الناس الآن يذكرونه في دور أبو جهل مع المرحوم أيضا عبد اللغيت اللي كان يؤدي دور حمزة، يعني خصوصا ذلك الصفعة الذي يسره أمام الكعبة، ردها علي إن استطعت، فهذه الجملة لا زالت أنا عالقة في أذهان كثيرين من 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 المهتمين ومن النقاد ومن المتفرجين العرب. حقيقة أن فيلم الرسالة ودور أبو جهل هو الذي أعطى واحد النقلة وأعطى واحد الإشعاع لشخصية الأستاذنا الراحل محمد حسن الجندي.
هو مثل في أدوار أستاذ محمد مفتاح، أعتقد أنه حضرتك شاركت معه في نفس الفيلم.
نعم أنا شارك في دور سهيب، ولما كنا نصور في مدينة مراكش ونواحي مدينة مراكش، ولما توقف الفيلم في المغرب انتقل الفيلم إلى التصوير في ليبيا.
التجربة السينمائية عندما تكون في مجال متعدد، يعني ماذا أسميه، الجنسيات، كان هناك ممثلين من جنسيات عربية مختلفة، أكيد أنه مختلف عن التمثيل بين أبناء الجنسية الواحدة. كيف كان هذا الجو، يعني كيف كانت هذه التجربة، كيف تأثرتك وأثرته أيضا؟
هو في الحقيقة كانت تجربة غنية ورائعة جدا، هي كانت في بمثابة سيمفونية، يعني كل يعزف على آلة، ولكن هذه الآلات مختلفة ولكنها تعطينا لحنا وصوتا جميلا وبديع. هذا هو ما أجمل ما كان في الأعمال المشتركة بين فنانين من كل الأقطار العربية أو بعض الأقطار العربية.
محمد فهد طيب محمد الجندي ربما بعد رسالة شارك أيضا وكانت له مشاركات عربية أخرى، كيف يراها ربما عين، كيف ترى عين الفنان، عينك أنت أقصد؟
وفي الحقيقة أنه كان السباق للعالم العربي، وحتى حول الفنان المغربي الوحيد الذي خرج من المحلية المغربية واللي عنده واحد إشاعة في الوطن العربي بفضل الدور ديال أبو جهل أو الرسالة، فيلم الرسالة. فشفنا له فيلم آخر كان نجاته الدولة العراقية في عهد الراحل صدام حسين، وهو القادسية. وكان أدى فيه دور ديال القائد العسكري الفارسي رستم، كان دور أيضا رائع جدا، كان من إخراج المرحوم صلاح أبو سيف، وكانت مرحومة أيضا سعاد حسني. بطل الفيلم هو عزة العليلي اللي لعب الدور ديال سعد بن أبي وقاص اللي كيف طح ينتصف القادسية.
طيب هناك سؤال أستاذ محمد، يعني الآن أريد أن أطرحه، لماذا اختير محمد الجندي لأدوار عربية؟ لماذا، ما هو يعني ما هي ميزاته كي ربما يختار من بين ممثلين مغاربة كثر؟
أول شيء هو عنده صوت مختلف عن جميع الأصوات المغربية والعربية، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم الإلقاء أو مخارج الحروف، أن العالم العربي هو لا يفهم اللهجة المغربية، أو لا كيف ينطقون المغاربة أو المغاربيين بصفة عامة، يعني كان واحد إشكال في الفهم،
فهو كان يتجاوز هذه الإشكالية بلغته العربية،
كان يتجاوزها أن مخارج حروفه نظيفة وصوته رنان، يعني يدخل إلى الأذن ويخلي ربنا يعني. هذه واحدة من ميزة من الميزات اللي جعلت أن الأستاذ حسن الزندي أنه تتهافت عليه الأعمال العربية.
شكرا. نعم شكرا، شكرا لك الفنان المغربي محمد مفتاح، وأنت أيضا أحد أصدقاء الفنان الراحل محمد الجندي.
يمكنكم الآن التواصل معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب مفتاح بريطانيا 44 ثم رقم الهاتف 73 93 757 994، بانتظار مشاركاتكم.
نعود الآن مستمعينا إلى ضيفنا أنيس شوشان. أهلا بك يا أنيس مرة أخرى.
مرحبا بك، عايشك.
أهلا بك. طيب كنا نتحدث عن قصة هذه القصيدة قبل قليل التي يعني اخترت أن تقرأها على خلفية ما حدث من جدل حول مسرحية ألهاكم التكاثر، يريد تحكي لنا ما القصة؟
نقاط لك القصة، كان فما خطر جمعني القدر أني نولي صديق الصغير ولاد أحمد، ولاد أحمد في آخر أيامه. ففي جلسة من الجلسات اقترح علي أني نرافقه في جولة شعرية، فخممت أنا قلت له ما نحبش بركة نقرأه قصائد كل واحد من شيرتنا، نعملوا حاجة مشتركة. فقلت له أنا عندي حب خاص للقصيدة متاعك نحب البلاد، أما كل ما نقراها ديما نتصور فما الجانب اللي أنت ما حكيتش عليه في القصيدة، هل تسمحني أني أنا نحكي بطريقتي الخاصة وبنظرتي الخاصة؟ فقال لي فأبدى الموافقة. لكن من بعد كي أنا كملت القصيدة هو ما تقبل.
طيب.
هذه هي القصة.
تعتقد أنيس أن الناس ما زالت تسمع الشعر وتشتري يعني الدواوين وتقرأ، أم أن الرواية أخذت هذا المكان ولا مكان للشعر اليوم؟
الرواية أخذت المكان، على خاطر الرواية نجحت أنها تولي تخاطب الناس بلسان عصرها. أما المشكلة متاع الشعر اللي فما بارش شعراء اللي أنا عندي معاهم بارش مشاكل، إنهم بعاد كل البعد على 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 قضايا العصر، على قضايا المجتمع الحالي. هذاك علاش أي واحد فينا محتاج كي باش يقرأ حاجة ولا باش يتفرج في ولا باش يتفرج في فيلم ولا باش يتبع مسرحية لازم يلقى روحه. لكن برشا شعراء كما يقولوا العبارة خلاو رواحهم فك البرج العاجي متاعهم ويخاطبوا كان في رواح،
يعني ابتعدوا عن الناس وابتعدوا عن الواقع.
والله ابتعدوا ساعات حتى على رواحهم.
على رواحهم. طيب أخذها نكتة ضد الشعراء، معلش أنيس. هذه طيب أنت تكتب.
لا فما شعراء أخرين، فما أسماء قاعدة في طيار بديل، طيار معاصر.
طيب لكن أنت تكتب بثلاث لغات، يعني هل هي الواقعية التي لا ليس ثلاث لغات، يعني أقصد الدارجة واللغة العربية الفصحى واللغة الفرنسية. الواقعية هي التي قادتك نحو هذا أم هذا هو الذي قادك إلى الواقعية؟ ماذا؟
والله على خاطر كل لغة من اللي نكتب بهم تعطيك مثلا أنا خاطر كل ما نكتب قصيدة مثلا كي نكتب قصيدة بالعربية الفصحى طريقة تفكيري تختلف على طريقة تفكيري كي نكتب بالدارجة التونسية، على طريقة تفكيري حتى الصور متاع، خاطر كل لغة تحمل صورها في طياتها، مش حكاية موضوع أتهو، فكل واحدة منهم هي متعة في حد ذاتها.
متعة طبعا.
وأحلاهم عندي وأقربهم لنفسي هي اللغة العربية.
هي اللغة. أي لغة تكون عندما تريد أن تكتب، دعني أقول مثلا قصيدة حب، يعني تخوض في الرومانسية، بأي لغة تكتب أنيس؟
بالعربية الفصحى لأني أعتبرها أعمق لغة.
طيب أنا سأضل
في موضوع طريف نحكيه باللغة التونسية
المحكية. طيب والفرنسية؟
بالفرنسية نبدأ موضوع العرش
هو أحلام
ما عادش نكتب بالفرنسية لكن وقت في الظرفية اللي كتبت بها بالفرنسية يكون الموضوع موجه للناس معينين موجودين في بلادنا أما ما يفهموش اللغة الفرنسية أقرب لهم.
تستهدف بها جمهور معين يعني في في في. طيب إحنا سنظل في اللغة العربية وقليل من الرومانسية نكتشفه بعد قليل. أبقى معايا رجاء يا أنيس.
لي حبيب عشقه ذوبني شغل القلب سناه والنظر لي حبيب عشقه ذوبني شغل القلب سناه والنظر رسم الحسن على أعطافه صورا فتانة تتلو صورا ساحر العينين واللحظ وكم طاب لي في ضوء عينيه السفر
أنيس.
نعم.
أنت من اختار هذه الأغنية لي حبيب للفنانة اللبنانية غادة شبير الأغنية القصيدة لعبد العزيز البابطين الشاعر الكويتي لماذا هذه الأغنية؟
لأنها عشق مشترك بيني وما بين المرأة اللي نحبها.
يا سلام ومن هي المرأة التي استطاعت أن تخطف قلبك أنيس؟
امرأة في الوجود في هذه الحياة الجميلة
يعني موجودة حقا وليست متخيل يعني
لا موجودة حقا
طيب أنيس
لحمها ولحمها
يا سلام طيب أنيس كانت لديك قصة مخيبة مع الحب تريد أن تحكيها لنا
كل القصص تبدأ جميلة وبعد ثم واحد من الطرفين يخذل الطرف الآخر
لكن القصة ربما كانت يعني أسباب الخيبة كانت قاسية قليلا ترتبط باللون
ترتبط بالعنصرية بالعائلة بالرفض
ما الذي حدث بالضبط يا أنيس؟
إنه عائلتها عائلة عنصرية لم ترتضي إنه بيضاء تاخذ أسود فقط.
وهذا ما حولك إلى النشاط ضد العنصرية في تونس؟
لا مش هذا السبب الوحيد على خاطر النشاط كان قدم القصة هذه لخاطر القصة العنصرية أنا عانيت منها مش في الحب بركة معناها عانيت منها في الدراسة عانيت منها في المجتمع في الحي اللي أنا تبدت فيه برشا مواقف يا أنا تعرضت لها يا عائلتي يا عائلتي الكبيرة في الجنوب التونسي وبعد يعني اللي صار معناها في كي دخلت في صلب الجمعية اللي أنا فيها والعباد اللي تتصل بي وتحكي لي قصص يعني مخيبة
أنيس معلش أعذرني سأنك جرحك قليلا يعني طيب ما الذي يشعر به شخص يتعرض للعنصرية في بلده وعنصرية يعني اللون مع أهله وأبناء بلده يعني أبناء البلد الواحد أشجار في غابة واحدة أزهار في بستان واحد ما الذي يجعل شجرة يعني ماذا تشعر به يعني هذه الشجرة المظلومة
بس نقول لك حاجة بركة أنك تتخيل للحظة أنه واحد يسمح لروحه أنه يسلب لك إنسانيتك فهذا هو الشعور يعني. فموجعة كبيرة. لكن بالتقدم يعني بتقدم في التجربة وتقدم في السن والتقدم في الوعي وليت الحاجة هذه تضحكني ونسخف على العبد اللي يمارس العنصرية.
كيف تواجهها يا أنيس؟
قبل كنت ما نجمش نقول كنت عنيف، يمكن عنيف في السنوات الأولى من العمر، خاطر ما نفهمش من بعد، وليت أهدى كي دخلت أمارس في رياضة الملاكمة، وليت كما يقولوا
تفرغ الشحنة يعني
حد هذيك. بعد وليت هذاك الحاجة اللي أصلا دعاتني إني وليت نفرغ الشحنة في الكتابة. الكتابة على الأخر تنقص، حتى قبل ما إني نقول الشعر للناس كنت نقول فيه الروحي باش نمحي شوية من آثار وجيعتي.
يعني وعادة نحن نفكر أن العنصرية هذه عند الآخرين في أمريكا في أوروبا، عندما تحدث في بلد عربي هل تعتقد أن وسائل المواجهة مختلفة؟ ما الذي يجب فعله مثلا في تونس الآن لمحاربة هذه المشكلة؟
نشر الوعي والثقافة. وقاعدين نحن مثلا، أنا قاعد نقوم بورشات في والتدريب على الكتابة للأطفال في المدارس الابتدائية، نمشي دائما في إطار العمل الجمعياتي، ونمشي للجامعات وللمعاهد الثانوية. أما من الزاوية الأخرى زادة لازم قانون يحمي كي واحد يتعدى عليك، خطر المشكلة الكبيرة اللي في تونس إنه الناس واعية باللي هي فما الإفلات من العقاب. نجم يسبك ويهينك لكن ما فماش قانون بشي
ولا يحدث شيء يعني.
يكمل يتجرأ عليك.
طيب أريد أن أسرق منك الآن قصيدة دقيقة مثلا تقرأ لي فيها قصيدة.
قصيدة حبيبي مثلا؟
زي ما تحب، أنت حر وحر وحر.
طيب
تفضل.
يا امرأة انفجرت في داخلي بلا استئذان بلا مقدمات، تبعثرين عطرك في أرجاء ذات، تبعثين فيها حياة، جميل طوافك بين الثنايا، وبذاك الدهر تعلمين البداية، تعلمين عودة النور للمدينة، مدينة صارت حزينة، مدينة لم يبق فيها سوى أميات اليتيمة. يا امرأة دعيني أعيد فيك ولادتي، أعيد كتابتي، أعيد اكتشافي من خلالك، وأسقل في تلاشين عبادتي. تعالي تعالي وذوبي في تفاصيلي، تعالي واحترفي في الروح تقبيلي، سافري عبر سيدتي، تشكلي في وفيك أعيد تشكيلي. هيا لنفتح كل باب في الذوات ظل موصد، هيا لنشعل كل شمعة حب للآن لم توقد، فبالحب فقط نسمو ونحيا، بالحب ذاك الوطن سوف يوجد. يا امرأة تجتاح كلي وفي وجودي ها هي تولد.
ها هي تولد. أنيس يعني أنت قوي جدا، يعني عاطفتك قوية جدا.
الله يخليك.
طبعا يعني كان لديك مليوني مشاهدة على فيديو قرأت فيه قصيدة السلام عليكم علينا السلام، وهذه ربما القصيدة التي دفعت بك نجما يعني لهذا النوع من الشعر للعالم حتى العربي. كيف تتعامل مع هذا؟ هل هو ضغط أم أنه لا بالعكس هذه مباركة إلهية؟
في الأول كانت صعبة بعض الشيء، وخفت إني أنسى أنا من إني ما أعرف، أما لكن بعد فما رجعت الحاجة علمها لي بابا وأنا صغير، اللي أنا مسميها قصتي مع النخلة،
اللي هي
ديما نرجع قصتي مع النخلة، إنه نحن في حديقتنا في في عن في المنزل عن نخلة مزروعة في 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 وسط الحديقة.
20 ثانية تقول القصة يا أنيس.
المهم فمرة نسأل في والدي قلت له علاش النخلة مزروعة غادي؟ قال لي بشكي كل يوم الصباح نحل الباب أول حاجة نشوفها هي النخلة، مش عمري ما ننسى أنا منين جيت وبابا أصله من الجنوب التونسي.
يا سلام، إذن العودة للأصل فضيلة دائما يا أنيس. فعلا الجلسة معك ممتعة، ومع الأسف جئنا إلى نهاية هذه الساعة من إكسترا. أشكرك جزيل الشكر أنيس
يعني
على هذه الزيارة، على يعني قصر وقتها، وأشكر أيضا مستمعينا على حسن المتابعة. أرجو أن تكون ساعة إكسترا في أسبوع قد راقتكم. هذه الساعة أشرفت عليها نانسي النقيب، وأخرجتها هلا هنداوي بمساعدة عباس سرور، وسعدت بتقديمها لكم أنا بسمة كرشة. ضلوا بخير، إلى اللقاء.